هو أساساً اشترى السيارة ثم باع لي في الوصف الثاني بحكم الوصف هذا دور على افتر صلى الله عليه محمد قال عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. ربنا عز وجل كما يشير هذا الحديث حرم على اليهود شحوم الحيوانات الذبيحة الحلال، وأشار في القرآن إلى شيء من هذا حينما قال عز وجل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. فلم يصبر اليهود على حكم الله هذا، فماذا فعلوا؟ أخذوا الشحوم وذوبوها بالحلل الضخمة الكبيرة الأوعية وأوقدوا النار تحتها، فأخذت شكلا غير الشكل الطبيعي، وبظنهم أو بوسوة الشيطان لهم أن الشحم الآن خرج عن كونه شحما محرما لأنه أخذ شكلا آخر، فلعنوا بهذا السبب كما لعنوا باحتيالهم يوم السبت. فقال عليه الصلاة والسلام تأديبا لنا نحن معشر المسلمين ألا نقع فيما احتال فيه اليهود واستحلوا ما حرم الله بأدنى الحياة. لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها أي ذوبوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. والإسلام من كماله وتمام نعمة الله على المتمسكين به أنه لا يهتم بالشكليات وإنما يهتم بالمقاصد والآثار. ولعلكم جميعا تذكرون معي قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له، لعن الله المحلل والمحلل له. لماذا؟ لأنه استغل ظواهر الشريعة التي تبيح النكاح وهو لا يقصد النكاح، فقال لعن الله المحلل والمحلل له، مع أن بعض العلماء أباحوا نكاح التحليل رغم هذا اللعن الشديد على المحلل والمحلل له. لماذا؟ لأنهم نظروا للشكل، فولي المرأة موافق والشهود شهدوا، وكل من المحلل والزوجة المطلقة بالثلاثة هي أيضا وافقت، ولكنهم جميعا يعلمون أن المقصود من هذا النكاح ليس هو النكاح الذي أشار الله عز وجل إليه بقوله وخلق منها زوجها ليسكن إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما لعن المحلل والمحلل له لم ينظر إلى الشكل وإنما نظر إلى القصد. ما هو القصد؟ تحليل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول، ففيه احتيال على حكم الله عز وجل الذي قال فإن طلقها من بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره كما نكحت الزوج الأول يعني ليسكن إليها. لكن لما كان هذا النكاح لأجل تحليل ما حرم الله عز وجل أفضله الرسول عليه الصلاة والسلام إذ قال باتا ولعن المتعاونين على ذلك، فقال لعن الله المحلل والمحلل له. وسمى في بعض الأحاديث الطريفة المحلل بالتيس المستعار، تيس مستعار لأنه ليس زوجا. فنحن من هذا الحديث وأمثاله نعلم أن الاهتيار على أحكام الله عز وجل محرم، لأنه من شيم اليهود ومن أعمال اليهود، وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن الاجتنان بهم نهيا عاما، فقال عليه السلام في حديث البخاري لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فهذه الصورة التي أنت سألت عنها لا تشكل على إنسان أبدا أن المقصود بها استحلال ما حرم الله عز وجل من الربا، لأن كل إنسان يعلم أن هذا الذي هو بحاجة إلى سيارة ثمنها نقدا ب30,000، لو جاء إلى غني فقال له أقرضني 30,000 لأشتري هذه السيارة، فقال له أقرضك 30,000 لكن بشرط أن توفيها إياي بعد سنة 40,000، لا يشك إنسان بأن هذا ربا. طيب، لكن الآن الصورة تتغير كما قلت أنت آنفا، هذا الغني يقول لك أنت روح خذ السيارة وأنا أدفع ثمنها وتعطيني أنت الثمن 40,000، إيش الفرق بين هذا وهذا؟ لا فرق أبدا سوى اللف والدوران والاحتيال على ما حرم الله. بل نحن نقول لو أن صاحب الشركة قال لك هذه السيارة نقدا ب30,000 وبالتقسيط 40,000 وأخذ منك 40,000 فـ10,000 ربا بالنسبة إليه، فبالأولى وأحرى بالنسبة للصورة التي أنت ذكرتها ثم أنا دندنت حولها. وهذه من المشاكل التي تقع في العصر الحاضر بناء على فتاوى لبعض العلماء قديما وحديثا يعتمدون على نصوص عامة وأحل الله البيع وحرم الربا. صدق الله، أحل الله البيع، لكن هناك بيوع نهى الشارع الحكيم عنها فيجب أن نقف عند نهي عنها. من ذلك نهى عن بيعتين في بيعة، وقد فسر راوي الحديث هذا النهي وهو سماك وحرب، كما في مسند الإمام أحمد قيل لسماك ما نهى عن بيعتين في بيعة، قال أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة، فزاد مقابل النسيئة ولو فلسا ولو درهما، فهذه الزيادة باطلة. أبطلها الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر وهو بلفظ من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، فالزيادة ربا صرح بها الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذه المعاملة التي يتعامل بها كثير من الكفار الذين وصفهم رب العالمين في القرآن لأنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله، فأخذنا نحن هذه المعاملة دون أن نفكر هل هي تتوافق مع الأخلاق الإسلامية بعامة، وهل تتفق مع بعض النصوص من أحاديث النبوية بخاصة؟ الإسلام يحض المسلمين على أن يتعاونوا على الخير، ويحضهم بصورة خاصة على القرض الحسن، حتى جعل قرض درهمين يساوي صدقة درهم، قرض دينارين يساوي صدقة دينار، قرض 200 دينار يساوي كما لو تصدقت 100 دينار. التجار المسلمون اليوم لو كانوا واقفين عند الأحكام الشرعية من جهة، وكانوا عارفين أو مؤمنين حقا بمثل قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، لكان كسبهم الأخروي وكسبهم الدنيوي أكثر من أولئك الذين لا يتقون الله عز وجل، الذين يستحلون الربا ببيع التفصيل. نحن لو أخذنا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لو أخذنا هذه المعاملة بالميزان الاقتصادي، فذكرنا رجلين تاجرين كبيرين، أحدهما يبيع بسعر النقد لا يزيد عليه قرشا ولو باع بتقسيط، والآخر يبيع بسعرين، سعر التقسيط أكثر من سعر النقد. ترى ماذا يحكم أهل الاقتصاد الآن بغض النظر عن الشرع، لننظر أن العاقبة للمتقين؟ ماذا يقول أهل الاقتصاد؟ أي الرجلين يكون أربح من حيث ماذا؟ الذي يبيع بسعر واحد هو سعر النقد، أم الذي يبيع بسعر النقد وسعر التقسيط زائد على سعر النقد؟ من ناحية اقتصادية أيما أربح؟ ماذا تقولون؟ والزبائن تكثر. إذا كان هذا هو شأن من يبيع بسعر النقد، أنفع له في الآجلة، في العاجلة عفوا، أما الآجلة فهو أوضح كما قلنا آنفا. فما الذي يحمل المسلمين على أن يقلدوا الغربيين في هذا البيع؟ هو الجشع القائم على غير إعمال الفكر وإعمال العلم، فهو يتوهم أن بهذه الزيادة التي يزيدها هي أربح له من أن يقتصر على سعر النقد، بينما الحقيقة العكس هو الواقع، ولكن الأمر يحتاج لشيء من الصبر والأناد حتى يشتهر هذا الإنسان بأنه يبيع فعلا بسعر واحد وهو سعر النقد، وأقول بسعر واحد وفعلا سعر النقد، لأن بعض الناس مع الأسف بلغنا في بعض البلاد العربية أنهم احتالوا أيضا، فسمعوا أن بيع شيء واحد بسعرين هذا نهى عنه الرسول عليه السلام، فماذا فعل؟ جعل السعر واحدا، لكن هو سعر إيش؟ زيادة، سعر التفصيل. بمعنى إذا فرضنا مثل هذا التاجر كان له زبائن، نصفهم يشترون عنده بالتقسيط ونصفهم يشترون منه بالنقد، فهو كان يظلم نصف زبائنه، أما الآن فيظلم الزبائن كلهم لأنه وحد السعر. ليس هذا المقصود، مقصود توحيد السعر على أساس سعر النقد، وحينئذ يظهر لكم الفائدة الآجلة التي أشدنا إليها آنفا، لأن هذا الرجل الذي يبيع بسعر واحد فهو كما لو أقرض ذاك الإنسان قرضا حسنا، كم مثلا قلنا نحن في المثال السابق نقدا 30 وتقسيطا 40، كأنه نصف العشرة 5000، كأنه أقرضه كأنه تصدق ب5000 لأنه أقرضه 20 10، فنصف 5. فالتاجر الآن كما يقول عندنا في بلاد الشام لو اتقى الله عز وجل وباع بسعر واحد هو سعر النقد فهو كالمنشار على الطالع، والنازل يأكل أجرا عاجلا وأجرا آجلا. لكن القضية تحتاج إلى شيء من التقوى ومن الصبر والأناة. أنا أضرب لكم مثلا بشخصي، وأنا رجل والحمد لله كنت مستورا ولا أزال، كنت ساعاتيا أصلح الساعات أبيع بسعر واحد سعر النقد، ومع ذلك ففي حدود رأس مالي كنت أصبر لما أبيع الواحدة من الساعات أروح أشتري بديلها أقنع بالرغم النقد. إذا وثقت بالشاري بالدين بعته فربحت ولو بعد لائن الذي سأربحه نقدا، ووثبت أجر من الله عز وجل لما ذكرنا بأن الذي يقرض قرضا حسنا يكون له كما لو تصدق بنصف ذلك. هذا جاء في أحاديث صحيحة، والحمد لله ربنا ما أحوجنا إلى إنسان إطلاقا، وكنا بفضل الله الزبائن يتواردون علينا بحيث في شهر رمضان حيث الناس يحتاجون للساعات أضع الساعات أمامي صفا، فيأتي الرجل أقول ما عندي استطاعة أن أصلح الساعة، لماذا؟ انظر هذه الساعات 30 ساعة 40 ساعة كل واحد أخذ موعد، فيستغني عن أن يأخذ الساعة إلى ساعات آخر. ولو قلت له تعال بعد رمضان، بعد رمضان ما أنه بحاجة إلى الساعة في رمضان، لكن الثقة بالمعاملة هنا الشاهد يجعل الناس يتوافدون إلى هذا الصادق بالمعاملة مع الناس، لكن البشرة هو الذي ضر وما نفع. فالشاهد أن بيع التقسيط من التجار أن أنصحهم دينا ودنيا أن يعزلوا عنه، إذا كان وضع في ميزانية التجارة خاصته أن يربح مثلا بالمئة 10 بالمئة 15 بالمئة 20، هذا يختلف من نوع التجارة، في أشياء تباع بكثرة في أشياء تباع بقلة، فالمهم إذا وضع في ميزانيته أن يربح بالمئة مثلا 10 فليبع بنفس المئة 10 سواء بالنقد أو بالتقسيط، ذلك خير له وأبقى. تفضل. كيف؟ لا. نعم.
عفوا
لا، ما دام كان الاتفاق على احد الوجهين ثم اختاره الوجه السنوي ثم عرض له ان لا يتم الانتفاع بالمأجور، فحينئذ يرجع الأمر إلى الاتفاق الأول فلا شيء فيه. تفضل.